صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، وقد وصلنا إلى الباب الخامس فيه، إلى باب المراقبة. واعلموا أن الإمام النووي جمع في كتابه هذا منهجا للسالكين إلى الله تعالى، فبدأ كتابه بباب استحضار النية وتصحيح النية، ثم ثناه بكتاب التوبة، وثلثه بكتاب الصبر، وكان الباب الرابع فيه باب الصدق، ونحن الآن في باب المراقبة. أنت أيها الأخ، أنت أيتها الأخت، إذا لم تمتثل حال المراقبة بحيث يدوم علمك وتتيقن بأن الله مطلع على ظاهرك وباطنك، فيصعب عليك أن تصل في هذا الدرب. لن تصل في هذا الدرب إلى ما تبتغيه من رضا ربك حتى تمتثل حال المراقبة ومقام المراقبة، بحيث أنك في كل حركة وسكنة تتيقن بأن الله تعالى مطلع عليك. إذا كنت مع صديقك تتكلما في رسائل خاصة، فرب العالمين يراقبك، وإذا كنت في غرفتك الخاصة فرب العالمين يراقبك، وإذا كنت في مستودعك فرب العالمين يراقبك، وإذا كنت تبيع أو تشتري فرب العالمين يراقبك، وإذا كنت تكلم أحدا فرب العالمين يراقبك. وإذا تمثل المسلم حال المراقبة مقام المراقبة وصار فيه مقاما، استقامت أموره جميعها، فسعد في الدنيا وفي الآخرة. سبق أن المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه. وذكرت لكم قصة سيدنا عبد الله بن عمر لما كان في رحلة، في مسير، في سفر، شاهد راعيا معه أغنام، طلب إليه أن يسقيه من لبن هذه الأغنام فسقاه، فزاد فضلا، فقال للراعي اشربها أنت، قال الراعي إني صائم. قال أتصوم في حر هذا اليوم؟ قال أصوم في حر هذا اليوم اتقاء حر ذلك اليوم. أعجب عبد الله بن عمر بهذا الراعي، قال له لو ذبحت لنا شاة من هذه الشيئة. قال أنا لست مالكا لهذه الشية، وإنما أنا راعي أجير، وصاحبها أذن لي أن أسقي المارة ولم يأذن لي أن أذبح منها شيئا. أراد عبد الله بن عمر أن يختبره، قال له اذبح لنا شاة ونحن نعطيك الثمن، وقل لصاحبها أكلها الذئب. بيمشي الحال يعني، تتدبر وبتمر الشغلة وبتكسب لك شيء 600,000 ليرة 700,000 ليرة على البارد المستريح. هدون شغل انت بالشهر بتقبض 100,000 قد 6 أشهر شغل، وبتعرف هلا الأوقات صعبة وفي تضخم، والله وكيلك ما عم يكفي الراتب، ومو مشان شيء بس شان هالولاد يعني شو يموتوا من الجوع كمان. وسبحان الله، الله بعت لي واحد، هو قال لي مو أنا، الله ألهمه، أكيد أكيد معناته الله بعت لي هالرزق. قال له اذبح لنا شاة نأكلها نحن نعطيك ثمنها، وقل لصاحبها أكلها الذئب. صرخ الراعي وقال: فأين الله؟ أنا بقول له لصاحبها هيك وبذبح لك إياها وأنت بتاكلها، بس الله وينه؟ فأين الله؟ حتى ملأ صدى صوته الوادي، فجعل عبد الله بن عمر يقول: فأين الله؟ فأين الله؟ هذا يا أخوان اسمه حال المراقبة. لما المسلم يمتثل حال المراقبة يسعد في كل أموره في الدنيا وفي الآخرة. مرارا ما جاءني إخوة موظفون في دوائر عامة يسألون: هل يجوز لي أن آخذ ورق من الشركة التي أعمل بها، من المؤسسة التي أعمل بها، من الدائرة التي أعمل بها، مكتوب على وجهه الأول وهو وجهه الآخر أبيض من أجل أن يتدرب الأولاد عليه؟ سبحان الله، من الذي قال له إنك يجب أن تسأل هذا السؤال؟ جاءتني مريضة مرة وطلبت أن أصنع لها تاجا لأسنان، فصنعت. بعد أسبوع جاءت تقول بأنها تشعر بأنه منخفض، يعني الأسنان لا تطبق إطباقا صحيحا. قلت لها: طيب خير إن شاء الله. فحصت فعلا هو منخفض. قلت: نحن سامحين مضطرون بأن نرفع هذا التاج ونرسله للمخبر ونصنع واحد جديد. قالت: هل ستصلحه إصلاح أو ستصنع جديدا؟ قلت: لا، هذا ما يعني هذا النوع دقيق جدا، ما يمشي الحال الإصلاح، سنصنع واحد جديد. صارت تبكي، قالت: لا، أنا لا أريد أن أكلفك مرة ثانية، أخاف من الله عز وجل أن يحاسبني. قلت لها: لا، ليس الذنب ذنبك، وهذا يجري بالعادة ونحن نعيد. قالت: لا لا، لا أريد أن تتكلف مرة ثانية، أخاف من الله أن يسألني يوم القيامة، لعله كان بسببي أنا عندما أغلقت فمي عند المقاص كان في مشكلة. قلت: يا خالي، لا، مو هيك الأمر. والله بكت يا أخوان. عجيب الإيمان لما يدخل إلى القلب، كيف الإنسان بيصير يحاسب نفسه ولعله يتنازل للآخرين عن بعض حقه من أجل أن يسلم ولا يوقف بين يدي الله تعالى. أما إذا ما في حال المراقبة تجده يعتدي على الأموال ويعتدي على الأعراض ويعتدي على الأنفس، وتجده لا يحلل ولا يحرم، وتجده يتبع هوى نفسه. لذلك يا أخوان، لابد لابد أنت تصير من الذين يعبدون الله كأنهم يرونه. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك العلماء قالوا المراقبة ثلاثة أنواع. المراقبة الأولى أن يراقب العبد ربه. هلأ أنت إذا راقبت الشرطي ما بتقدر تتجاوز الإشارة الحمراء، أما هلأ إذا واحد مو منتبه للشرطي ممكن يتجاوز الإشارة الحمراء، بيقوم بيصفر له الشرطي، بعدين بينتبه بيقول: ما والله ما شفته، ما شفت الشرطي. بس إذا أنت شايف الشرطي ما بتتجاوز الإشارة الحمراء، ما بتخالف. فالمراقبة ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يراقب العبد ربه، أنت أن تنظر إلى الله عز وجل، ليس بعينك هذه لكن بعين قلبك، تستحضر أن الله تعالى ينظر إليك وتنظر إليه. وسيدنا حارثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت وكأني بعرش ربي بارزا. والله حاسس حالي يا رسول الله كأني واقف قبالة العرش. الله أكبر. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وإلى أهل النار في النار يتعذبون. قال: عبد نور الله قلبه بالإيمان، عرفت فالزم. فالمراقبة الأولى أنت أن تراقب ربك، تنظر إليه. المراقبة الثانية أن تراقب أن الله ينظر إليك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد حوى هذا الحديث نوعي المراقبة، إما أن تنظر أنت إلى ربك، وإما أن ينظر ربك إليك. ونحن يا أخوان، هو الله عز وجل يعني مطلع علينا أكيد، يرانا أكيد، يسمعنا أكيد. سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل غني ثري، في غزوة بدر كان العباس ما أسلم، قاتل مع قريش، قاتل مع الكفار. قبل ما يطلع على المعركة على غزوة بدر، دخل إلى غرفة وأدخل زوجته أم الفضل لوحدهما، وأخرج لها نقودا، فهو تاجر معه مصاري كثير، وكان يدين بالفائدة، مجمع أموال من الربا. قال لها: يا أم الفضل، هذا المال مالي، جمعته في حياتي، الآن أنا سأبقيه عندك، أنا خارج إلى قتال محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أنا رجعت من المعركة أتصرف بالمال، وإذا أنا ما رجعت قتلت مت، فأنت أنفقيه على نفسك وعلى الأولاد. وما حدا سمعان، ذهب إلى معركة بدر. في معركة بدر وقع العباس أسيرا، المسلمون أسروا سيدنا العباس في مجموعة أسرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرى بدر، بعضهم من عليهم بالفداء هيك لوجه الله تعالى، ويلي معه مصاري قال بيدفع مصاري فداء نفسه ومرجعه لقريش، ويلي ما معه مصاري وبيعرف يقرأ ويكتب قال يعلم 10 من أطفال الصحابة الكتابة والقراءة كمان مطلق صراحة. فالصحابي الله يرضى عنه صاروا يشوفوا مين غني مين زنجيل بناخذ منه مصاري، مين فقير بيعرف يقرأ ويكتب بيعلم لنا 10. وصلوا لعند العباس بيعرفوه غني وغني جدا كمان، قالوا له: ايه يا عباس، يا عم رسول الله، افدي نفسك بالمال، هات مصاري. قال لهم: ما معي وما عندي شيء وأنا منلي المصاري. قالوا له: ادفع المال افدي نفسه. قال: ما معي، بعدين أنا عم نبيكم، معقول تاخذوا مني مصاري؟ ما معي، إذا معي 10 ليرات. ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، العباس عم بيقول ما معه مصاري. جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عماه، افدي نفسك بالمال، الشغلة جد، ادفع مصاري، شو بدك بهالشغلة وتعود؟ قال: يا ابن أخي، ما عندي من المال شيء. قال: وما خبرك قبل بدرين إذ قلت لأم الفضل: هذا مالي جمعته، فإذا أنا عدت تصرفت به، وإذا أنا مت في بدر في قتال محمد تنفقينه على نفسك وعلى الأولاد. جمت سيدنا العباس، لأنه ما كان في حدا غير هو وأم الفضل. قال: من أخبرك هذا؟ شو عرفك؟ قال: الله، الله أخبرني. فيا أخوان، إذا أنت عم تحكي محادثة على الخاص مع حدا، الله سامع. إنني معكما، الله هيك قال، أسمع وأرى. هذا مو مزح يا شباب، ولا احتمال، 100% المكالمة اللي على الخاص الله سمعها، والله جل جلاله رآها، والله يراقبك 100%. لما ذهبت إلى مكان بعيد الله يراقبك، فإن فعلت الخير سيثيبك عليه، وإن غير ذلك فغير ذلك. فالمراقبة 3 أنواع: النوع الأول أنت أن تنظر إلى ربك، والنوع الثاني أن تتيقن أن الله ناظر إليك، والنوع الثالث أن تراقب مواضع رضا الله تعالى وسخطه. كل شغلة تفعلها، كل كلمة تقولها، كل عمل تدعى إليه تراقب، هل هذا موقع رضا الله فبعمله، هل هو موضع سخط الله فما بعمله. التقوى هي أن يراك الله حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. أمرك أن تكون مع الصالحين، أما يكونوا قاعدين الصالحين ملائك موجود والله يراك. أمرك أن لا تكون مع الفجار، لما الله عز وجل ترفع إليه أسماء الفجار ما بيطلع اسمك. أمرك أن تكون في مجالس البر بيطلع اسمك هناك. أمرك أن لا تكون في مجالس العقوق ملائك غائب عن ذاك المكان. أمرك أن تكون مع الدعاة إلى الله ملائك اسمك مسجل مع الدعاة. أمرك أن لا تكون من الآمرين بالمنكر ما من لا اسمك. هذه هي تقوى الله، لأنك تراقب مواقع رضا الله تعالى وسخطه، فالشيء الذي يرضيه فعلت والشيء الذي لا يرضيه لا تفعل. بس حتى تراقب مواضع الرضا والسخط والغضب لابد أن تتعلم، ولا كيف بدك تعرف ماذا يرضي الله وماذا يغضب الله؟ قال بعض الصالحين: كيف يتقي من لا يعلم ماذا يتقي؟ ناس، عدد من الناس يقعون في المحرمات وهو لا يدري بأنه واقع في الحرام، بيقول لك بالله هذا حرام، والله صلي 20 سنة بيشتغل هيك، ليش؟ هل يعذرك الله عز وجل إذا كنت ما بتعلم؟ إن الله لا يعذر على الجهل، خاصة فيما علم من الدين بالضرورة. عم يتعامل معاملة مالية محرمة، قال من يوم يومنا نحن بنشتغل هيك. طيب لماذا من يوم يومك ما خطر لبالك تحضر في مجلس يتحدثون فيه عن فقه المعاملات المالية حتى تعرف الحلال والحرام؟ لماذا من يوم يومك ما خطر لبالك أن تحضر في مجلس يتحدثون فيه عن الحلال والحرام في الخطبة والعقد والزواج وحقوق الزوج والزوجة والطلاق؟ بيتصل رجل بيقول بأنه طلق زوجته، أسأله أنه هي أنو طلقة؟ بيقول ما يعني يمكن 7 8. يا إخوان، هل يعذر مسلم ساكن في هذه البلاد المملوءة بالعلم والعلماء ما بيعرف بأن الطلاق بس 3؟ قال ما 7 8 ما بيعرف. إذن شو جالس مع زوجته بالحرام؟ بعدين بيقول لك أنا ما بعرف. هل يعذر؟ لماذا لم تأتي إلى مجالس العلم؟ مجلس العلم يا إخوان مو على سبيل التسلية ولا على سبيل الفراغ. يا علي، دينك هو أغلى من لحمك ودمك. ما تأخذني مشان تتعلم بيع الفجل، بتروح لعند معلم بدربك على كم أسبوع مشان تبيع كم جزة فجل. طيب ودينك؟ جني عرضها السماوات والأرض. قال لا لا، ما بدها الشغلة سهلة، أنا بقول لك شو تعمل بالدين. لذلك يا أخوان المسلمون تراجعوا لما تركوا أوامر الله وتركوا نواهي الله وتركوا ما أحب الله وتركوا ما أبغض الله، تركهم الله عز وجل. الله عز وجل قال: نسوا الله فنسيهم. نسوا يعني تركوا أوامر الله، مو فاضين، عندهم شغل، عندهم دراسة، عندهم جلسات عائلية، عندهم محل. يا أخي شو هلأ فاضي لك يجي هو على درس؟ ما له فاضي، خير إن شاء الله. بس هيك الله قال: نسوا الله فنسيهم. الله ما بينسى، بس هي نسي معناتها ترك، يعني تركوا أوامر الله، تركوا تعلم نواهي الله متعمدين. حتى بتقول لك في درس جمكم، ما لي فاضي، ما عندي، بس أفضى شفت حالي فاضي ومرتاح وما عندي شيء ولا عندي ضيوف، وشو كمان، وجهزوا لي المكان وأمنتوا لي مكان قاعدة منيح ودفيتوا لنا، إن شاء الله بيجي. يا لطيف المسلم، لما صار الدين عنده آخر ما يخطر إلى بالي. الله قال: نسوا الله فنسيهم. كمان الله تركهم، دبروا حالكم. صار الناس يتمنى أن يؤمن رغيف خبزه. يا أخوان هذا شيء يبكي، هذا شيء يبكي، ونحن الذين فعلنا ما فعلنا. لذلك أنت، الله عز وجل قال: وإن عدتم عدنا. وما بدأ لا تنتظر أحد. أخي أنا هلأ شو بدي أثر أنا بهالأرض؟ أنت لحالك، إذا أنت لحالك عملت بما أمر الله، الله بيعاملك لوحدك غير ما بيعامل كل الخلق. سيدنا إبراهيم عليه السلام عامل الله بطريقة صحيحة، فعامله الله بشيء ما عامل به أحدا. زدتوه على النار، آم النار صارت بردا وسلاما. في كتب التفسير قال لو قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، لو قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا لتجمد إبراهيم. النار اللي بتحرق بتصير فريزة، بتصير بتجمد، بس الله قال كوني بردا وسلاما، فإبراهيم قعد بقلب النار. أنتوا يا إخوان يا شباب، والله يا أخوات يا رجال، والله لما بتعامل الله كما يريد الله يعطيك فوق ما تريد، فوق مو ما تريد، أنت أصلا إراداتك محدودة، الله بيعطيك فوق ما يخطر على بالك، بس أنت أصدق الله تعالى، بس أنت راقب الله تعالى. لا تقول أنا فقير، الصحابة كانوا أفقر منك. واحد من الصحابة بيقول كانوا لما الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة، لماذا قال حرمت عليكم الميتة؟ لأنهم كانوا يأكلون الميتة. هلأ أنتوا سمعتوا شي شيخ عم يساوي درس مثلا عن حرمة شرب المازوت؟ ما بيخطر لبالكم يعني أنه والله شي شيخ يساوي درس عن حرمة شرب المازوت؟ ما حدا بيشرب مازوت، بس إيمت بتساوى درس عن حرمة أكل الميتة؟ لما بيكون الناس عم تأكل ميتة. فهن كانوا يأكلون الميتات. شو الميتات يعني؟ يعني عفوا، إذا كلب وميت وفطيسة طالع الروائح النتنة كانوا يأكلوها، هاي الميتة. شو الميتة؟ الدم كانوا يشربوه، يعني شيء من القرف وشيء من الخسة وشيء من الفقر الشديد المدقع. هيك كانوا، هيك كانوا قبل الإسلام. شو صاروا؟ أساور كسرى لبسها هؤلاء الصحابة، تيجان كسرى وزعت عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألم أجدكم فقراء عالة فأغناكم الله بي؟ الإسلام يغنيك. فأنت لو كنت فقير، إذا بتعامل الله صح الله بيعاملك فوق ما تريد. لو كنت بسيط، أنت إذا بتعامل الله عز وجل كما يريد الله بيعاملك فوق ما تريد. فهذا الكلام يا أخوان لكل واحد بيناتنا، فنصيحة: راقب الله تعالى في أقوالك، راقب الله تعالى في أعمالك. وهذا الحديث في باب المراقبة مو من أجل أن تسمع، من أجل أن تصير أنت ملتزما بمقام المراقبة. فلما بتراقب رب العالمين وتنضبط بأوامره ونواهيه جهدك، الله عز وجل يعطيك ما لا يخطر لك على بال. فنحن وصلنا في باب المراقبة آخر ما قرأنا حديث أبي ذر، ووصلنا إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. سنقرأ الحديث لنشرحه في الدرس القادم إن شاء الله. تفضل.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
شرح هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.